البلاد ومواجهة التهديدات والمخاطر المحتملة. جددت طهران دعوتها جميع الدول خاصة بلدان المنطقة إلى قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى إقدام العديد من الدول على هذه الخطوة خاصة في المجال الدبلوماسي، منوها إلى وجود حملات متعددة في أوروبا لمنع استمرار العلاقات الاقتصادية والرياضية مع كيان الاحتلال. هذا وأعرب بقائي عن أمله بانضمام الدول الإسلامية إلى هذه الحملات العالمية وبإظهار معارضتها العملية لجرائم الكيان الغاصب وسياساته العدائية. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 30 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم طالبو المساعدات بمنطقة الشاكوش برفح جنوبي القطاع. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف وحدات الكيان برجا ومنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، لافتا إلى استهداف شقة سكنية في تل الهوى بمدينة غزة. إلى ذلك تعرض الطابق العلوي بمستشفى الرنتيسي غرب غزة إلى قصف الاحتلال، فيما استهدفت وحداته مدنيين قرب برج الشفاء ومنزلين بمخيم الشاطئ ودير البلع وسط القطاع. هذا وتوالت الإدانات من حكومات غربية ومسؤولين وسياسيين بعد إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة وسعيه لاحتلالها وتهجير سكانها. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري على مدينة غزة في إطار مساعيه لتهجير سكانها واحتلالها قابلته موجة من ردود أفعال دولية غاضبة دانت توسيع عملياته العسكرية في غزة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان التدمير الممنهج لقطاع غزة والقتل الواسع النطاق.
سكان غزة يعانون من المجاعة ويضطرون للنزوح ولا يستطيعون الوصول إلى المساعدات. سأبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
من جهته استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك توسيع جيش الاحتلال لعمليته البرية في مدينة غزة، مطالبا بوضع حد لما وصفها بالمذبحة. بدورها اعتبرت منظمة اليونيسف أن تهجير مئات الآلاف من الأطفال من مدينة غزة إلى المخيمات الواقعة في الجنوب عمل غير إنساني. عربيا اعتبر الأردن توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليته البرية في مدينة غزة وتكثيف القصف والاعتداءات على القطاع خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني. من جهته دان الاتحاد الأوروبي توسيع العملية الإسرائيلية في مدينة غزة وسط توقعات بإعلان بروكسل مقترحات لاتخاذ سلسلة إجراءات حيال تل أبيب على خلفية الحرب المتواصلة على غزة. واستنكرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيرلندا والسويد والنرويج وكندا توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية للسيطرة على مدينة غزة، وصفة الهجوم البري الإسرائيلي بالمروع. وفي أمريكا اعتبر العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز أن الاجتياح البري لمدينة غزة أمر خطير وسيؤدي إلى تفاقم المأساة في قطاع غزة.
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا بتعليق اتفاقات للتجارة الحرة مع الكيان الإسرائيلي بسبب انتهاكاته في قطاع غزة. وهذا واقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس فرض حزمة عقوبات على وزيرين بحكومة الاحتلال ومستوطنين قاموا بممارسة العنف ضد الفلسطينيين. يذكر أن ائتلافا يضم عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية من بينها أوكسفام والعفو الدولية أطلق حملة دولية تدعو إلى وقف جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بمستوطنات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات الاحتلال في بلدتي جبات الخشب وأوفانيا بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي البلاد. وأكدت المصادر تنفيذ جنود الاحتلال عملية تفتيش وانتشار على سطوح منازل الأهالي مشيرة إلى تحليق مسيرات الاحتلال بشكل مكثف في أجواء المنطقة. ومنذ سقوط النظام السوري السابق نفذ جيش الاحتلال العشرات من عمليات التوغل في الأراضي السورية، كما شن مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد. طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بحل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد إصداره تقريرا اتهم فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وقال السيناتور جيمس ريتش إن واشنطن كانت قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لأسباب عدة من بينها الانحياز ضد إسرائيل، زاعما أن هذا المجلس أصبح هيئة مفسدة تركز على معاداة السامية، وأن التقرير الأخير للمجلس يمثل مكافأة وتشجيعا لحركة حماس. وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا رسميا استنادا إلى تصريحات السلطات الإسرائيلية أكدت فيه أن الاحتلال ارتكب إبادة جماعية بقطاع غزة. اعترف جيش الاحتلال بدوي صفارات الانذار قرب مطار رامون شمال إيلات المحتلة أثر اختراق طائرة مسيرة أجواء المنطقة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين أحدهما بصاروخ باليستي فرد صوتي ضد هدف إسرائيلي حساس في يافا المحتلة، وأخرى بواسطة مسيرات ضربت مطار رامون. وكان ميناء الحديدة غربي اليمن تعرض مؤخرا لعدوان إسرائيلي استهدف عدة أرصفة فيه، فيما أكدت القوات اليمنية أن دفاعاتها الجوية أربكت طائرات الاحتلال وأجبرت بعضها على مغادرة الأجواء. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شاكر لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وحتى أن نلتقيكم هناك ننتقل بكم الآن إلى ننتقل بكم الآن إلى كلمة الشيخ نعيم قاسم، فلنستمع معا.
أختم لأقول أنتم مع أكمل رسالة، رسالة الإسلام، أنتم مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنتم مع الولاية، مع الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، ومع الإمام القائد الخامنئي دام ظله. أنتم تتطلعون إلى راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنتم على درب أسمى الشهداء وأعظم الشهداء، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، والقادة الشهداء وكل المجاهدين الشهداء والمجاهدات الشهداء وكل الناس والأطفال والعطاءات. أنتم أعظم مقاومة هي حجة على العلماء على مستوى العالم، كما قال الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة: أنتم الأعلون، واعلموا أن إسرائيل ستسقط لأن احتلال وظلم وإجرام وعدوان، ولأن المقاومين يواجهونها حتى التحرير على طريق إحدى الحسنيين، وهذا ربح دائم. حياكم الله يا جرح البيجر وجرح اللاسلكي وكل الجرحى الذين قدموا في هذه المسيرة العظيمة، والنصر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم هذه الكلمة المتلفزة وهذه الرسالة التي وجهها الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم لجرح البيجرز، ويعني من أهم ما أشار إليه قال بأنكم تسيرون ببصيرتكم الأعظم من البصر، وأن العدو أراد أن يبطل دوركم من المعركة لكنكم مستمرون، أنتم تتعالجون من الجراح وتتعالون عليها ونجحتم، والعدو أراد أن يبطل دوركم. وقال استمروا في مساركم لأن قيمة ما تفعلونه مع جراحكم كبيرة جدا، وأنتم على درب سيد الشهداء والقادة. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا، شكرا لمتابعتكم.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. بداية يا أصدقائنا الحلوين، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، مهم يا أصدقاء. موضوعنا اليوم مهم جدا جدا جدا. موضوعنا هو مساعدة المحتاجين والمساكين. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة ثم حجورة فزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا يا أصدقاء واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل تعرفون أن مساعدة المساكين والمحتاجين عمل إنساني؟ هل تعرفون أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار عليهم السلام كانوا يساعدون المساكين؟ لكن الكثير منا لا يعرف كيف يساعدهم وماذا يقدم لهم من مساعدات وكيف يقدمها لهم. هذا ما يجب أن نتعلمه، وسوف أخبركم بما فعلته أنا فيما بعد. يا أصدقاء، فقد حان وقت الحجورة. أحسنتم، أنا أعرف أنكم تنتظرون الحجورة في بداية البرنامج، ولأنكم شطار وحلوين ومؤدبين فإنكم تنتظرونها. إذن استمعوا إلى حجورتنا. حجورتنا هي: متى تستطيع وضع الماء في الغربال؟ فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. والآن أيها الأصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية جميلة عنوانها هو الحصان المكار. تعالوا نستمع إليها معا، هيا بنا.
أحبة الحلوين، كان يعيش الحمار لدى صاحبه المزارع. نعم، يقوم مبكرا في الصباح ويذهب إلى الحقل حاملا صاحبه المزارع وأدواته، ويعود في المساء. وكان المزارع يحب حماره ويسهر على رعايته.
مرحبا بك يا حماري، كيف حالك؟
بخير يا عم.
أيها الحمار، لماذا تشرب وتأكل في أوعية قديمة ومتكسرة؟
لا بأس بذلك يا عم.
سوف أحضر لك أطباقا جديدة يا حماري العزيز.
أشكرك يا عم.
نعم، في اليوم التالي أحضر العم المزارع عددا من الأطباق الجديدة، ففرح الحمار وأصبح أكثر سعادة ونشاطا وجدا في عمله.
مرحبا، مرحبا بك أيها الحصان.
أهلا وسهلا، كيف حالك يا صديقي؟
أيها الحصان، ما هي أخبارك؟ قل لي أين تعيش الآن؟ ها؟
أعيش في بيت أحد المزارعين الأغنياء، وقد وفر لي بيتا كبيرا فيه حجرتان.
وهل يعيش معك حيوان آخر؟
لا، الحجرتان لي وحدي.
إذا بيتك واسع وجميل.
الحمد لله. بالمناسبة أيها الحمار، ليس لدي عمل بالغد، سوف آتي لزيارتك.
أهلا أهلا بك يا صديقي، أهلا.
أحبتي، وفي اليوم التالي جاء الحصان إلى بيت الحمار.
مرحبا بك أيها الحمار.
أهلا أهلا وسهلا بك أيها الحصان، تفضل تفضل.
من أين جئت بهذه الأطباق أيها الحمار؟
لقد أحضرها العم المزارع لي منذ بضعة أيام.
ما أجملها من أطباق، وأريد أن أستعير منك هذه الأطباق ليومين.
ألا يوجد عندك أطباق للأكل؟
بلى، يوجد عندي، ولكنها أقدم من هذه قليلا.
إذن ربما سيزورك بعض الأصدقاء وتريد استضافتهم.
لا
بأس، يمكنك أخذ هذه الأطباق ليومين.
شكرا أيها الحمار، شكرا.
الحلوين، أخذ الحصان تلك الأطباق الجديدة، واستعاد الحمار أطباقه القديمة. وبعد مرور يومين انتظر الحمار عودة أطباقه المعارة إلى الحصان. نعم، لكنه لم يأتي بها. ومر أسبوع وأسبوعان، ولم يقم الحصان بإرجاع الأطباق.
مرحبا بك أيها الحصان. لعل المانع الخير. لماذا لم ترجع لي أطباقي؟ ها؟ قلت لي إن عندك أطباقا جيدة، وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى أطباقي.
ولكن أطباقك جديدة وجميلة وهي تعجبني أيها الحمار يا صديقي.
ولكني أريدها، فهي ملكي.
عجبا لك يا حمار. طبعا فإن هذه الأطباق ملكك، ولكن سوف تبقى عندي بعض الوقت.
ولكن أريد الانتفاع بها.
هي ملكك وسوف تعاد إليك لا محالة. اتركها وانصرف مسرعا. هيا.
حسنا.
بعد أيام أحبتي، دخل المزارع إلى غرفة الحمار ليتفقده، فلم يجد أطباقه الجديدة، ووجده يستخدم الأطباق القديمة.
أيها الحمار، أين هي أطباقك الجديدة؟
لقد استعارها الحصان.
منذ متى؟
منذ حوالي شهر.
ومتى سيرجعها؟ ها؟
لقد اتفقنا على أن يرجعها بعد يومين، ولكن لم يعدها.
ها؟ لماذا؟
لأنها تعجبه ويستمتع بها.
لعل صديقك لا يملك أطباقا يأكل أو يشرب منها.
بل عنده أطباق جيدة وبيت واسع.
إذن يجب أن نفكر في طريقة نستعيد بها الأطباق. أيها الحمار، لدي خطة.
وما هي أيها الحمار؟
اسمعني جيدا. تذهب إلى صديقك الحصان وتقيم عنده أسبوع.
وماذا عن العمل في الحقل؟
سوف أتدبر أمري، لا بأس.
حسنا.
وبالفعل أحبتي، ذهب العم المزارع ومعه الحمار إلى الحصان.
مرحبا أيها الحصان.
مرحبا أيها الحصان.
مرحبا بك يا عم. أهلا بك أيها الحمار.
أيها الحصان، سوف يمكث عندك الحمار يومين حتى أنتهي من عمل بعض الصيانة في حجرته.
على الرحب والسعة بصديقي الحمار.
نعم، أقام الحمار في بيت صديقه يومين، ولكن بعد ذلك لم يأتي العم المزارع ليأخذ حماره. وبعد أسبوع أحبتي.
مرحبا أيها الحصان، كيف حال حمارنا العزيز؟ هل أنت بخير؟
أنا بخير يا سيدي.
أهلا أيها المزارع، ما هي أخبار حجرة الحمار؟ ألم تنتهي من أعمال الصيانة فيها؟
بلى انتهت.
ولماذا لا يعود الحمار إلى بيته؟
إنه يحب البقاء في بيتك، فهو جميل وواسع. أليس عندك حجرتان؟
نعم، عندي بيت واسع، ولكن أليس لدى الحمار بيت مناسب؟ فلماذا يعيش في بيتي أنا؟
هو لم يأخذ بيتك، فهذا ملكك لا جدال فيه. سوف يرجع قريبا إلى بيته. سيقيم الحمار في بيتك لأنه يعجبه.
كل مخلوق أولى بالراحة في بيته.
نعم
يا عم.
وكل مخلوق أولى بالاستمتاع بالأكل في أطباقه الجديدة.
الآن فهمت ما تريد يا عم.
نعم أيها الحلوين، تعلم الحصان ألا ينظر إلى ما في يد غيره من الأشياء، وأن يرضى بما في يديه لكي يرتاح قلبه. ونحن أحبتي لكي نشعر بالراحة لنعد النعم التي في أيدينا. نعم، هي ليست عند الآخرين من زملائنا وأصدقائنا وجيراننا. كم هي نعم واسعة وعديدة أحبتي. الحمد لله على جميع نعمه.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة. بكم يا أصدقائنا الحلوين، أهلا بكم يا أصدقاء البرنامج المؤدبين الشطار. أصدقائي الحلوين، ذات يوم جاءت أمي بعد انتهاء الدوام في المدرسة لتصحبنا إلى البيت. في الطريق رأيت ولدا يكبرني بسنتين أو ثلاث، يجلس على الرصيف وقد وضع بجنبه علبة فيها وسائل صبغ الأحذية. كان يتوسل بالمرة أن يصبغ أحذيتهم، فسألت أمي: لماذا يشتغل هذا الولد وأين أبوه يا أمي؟ فسألناه فقال: إن أباه مريض وهو الآن يعيل أسرته لأنه هو أكبر أخوته، ولهذا فقد انقطع عن الدراسة. هل تعرفون ماذا فعلت يا أصدقائي؟ حسنا، سأقول لكم لكن بعد قليل يا أصدقائنا الحلوين، بعد فقرات اسأل وتعلم.
سلام يا أبي، أنا ذاهب، لقد تأخرت عن المدرسة.
ولكن تعال يا ولدي وتناول إفطارك.
عذرا يا أبي، لا وقت لدي، لا أستطيع تناول إفطاري.
هذا لا يمكن، فجسمك بحاجة إلى الطاقة، وإذا لم تأكل إفطارك ستشعر بالتعب بسرعة يا ولدي، ويصعب عليك فهم الدروس.
يا إلهي، سأشتري كعكة أو بسكويتا في الاستراحة يا أبي.
يا بني أحمد، خذ واشرب كوب الحليب هذا، وستعمل لك أمك سندويشة لتأكلها في الاستراحة بين الدروس، وفي الاستراحة الثانية كل كعكة أو بسكويتا.
ليس مهما هذا يا أبي.
بالعكس يا ولدي، من المهم جدا أن تفكر فيما تأكله ويكون الطعام صحيا ومغذيا ومفيدا لجسمك. ثم إن الإكثار من تناول المعجنات والحلويات مضر للأسنان، وعليك أن تحافظ على أسنانك طوال حياتك.
أسناني؟
نعم. وإذا فقدت بعض أسنانك فلا يمكن تعويضها بأسنان طبيعية غيرها. تعال يا ولدي واشرب الحليب وخذ السندويشة.
حسنا يا أبي، حسنا، أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أني رأيت ولدا يصبو أحذية الناس ويعيل أسرته. عندها فكرت أنه فقير، فأخرجت ما أملك من نقود وأعطيتها له، فرفض وقال: أنا لست متسولا، أنا أعمل وأكسب رزقي. فقالت لي أمي: إذا أعطيه حذائك ليصبغه. وفعلت ذلك هي أيضا، وعدنا إلى البيت. وفي اليوم التالي أخبرت صديقاتي عنه، فأخذنا نذهب إليه يوميا ليصبغ أحذيتنا ونعطيه أجرته، وبهذه الطريقة كنا نساعد هذا الولد على كسب رزقه وإعالة أسرته. إذن يا أصدقاء، مساعدة المحتاجين والمساكين هي ليست فقط بالنقود والمال، هناك طرق أخرى أيضا بإمكاننا أن نساعد فيها المساكين والمحتاجين يا أصدقاء. تذكرون يا أحبائنا الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ أها، كانت متى تستطيع وضع الماء في الغربال؟ الحل بسيط جدا وأسهل مما تتصورون، لكن لا تتسرعوا يا أصدقائنا الحلوين، لا تستعجلوا يا أعزائنا الشطار، سوف أذكر الحل في نهاية البرنامج. يا أصدقائنا الحلوين، صحيح أننا صغار، لكن بإمكاننا أن نساعد الناس وننجز في بعض الأحيان أعمالا كبيرة ومهمة، خاصة إذا كنا متحدين، فمساعدة الفقراء والمحتاجين عادة جميلة جدا، علينا أن نعتاد عليها لنكون من الناس الصالحين الذين يحبهم الله ورسوله ويوافقهم لعمل الخيرات. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة، فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
هل تعرفين يا جدة؟
ماذا؟
اليوم طلبت مني المعلمة أن أوصل لك تحياتها، وهي تقول لك شكرا جزيلا.
على ماذا تشكرني؟
تقول إنك تستحقين الشكر دائما بسبب الحلقات الجميلة التي تقدمينها.
حقا؟
نعم. وتقول أيضا إنها صارت تحب حديقة الأطفال وتحب محطة دنيا الحروف، وهي تنتظرها باستمرار.
عزيزتي نرمين، بلغيها سلامي وقولي لها سوف تكون حلقات البرنامج القادمة أحلى بإذن الله.
رائع، حسنا سوف أخبرها يا جدتي.
والآن لنبدأ حلقتنا لهذا
نعم
اليوم.
حاضر حاضر،
هيا بنا هيا بنا.
جدتي، نعم. هل حرف اليوم هو أحد حروف اسمي أنا؟
لا يا عزيزتي.
إذن ما هو حرف الجديد يا جدة؟
وهل تريدين أن أقول لك بسهولة مثل كل مرة؟
يعني سوف لن تساعديني.
يجب أن تعتمدي على نفسك هذه المرة.
إذن هو حرف الشين.
لا لا،
إذن ما هو يا جدتي؟ أرجوك أخبريني.
هو الحرف الذي يكون بعد حرف الراء.
بعد حرف الراء يعني أنه حرف الزاي.
نعم صحيح.
كلمات حرف الزاي هي زلال،
نعم،
زكريا، زفير،
نعم،
زاهد، زايد.
نعم. وأما الشخصية الإسلامية يا عزيزتي نرمين التي اخترتها لك ولأحبة المستمعين، فهي زينب الكبرى، وهي السيدة الجليلة.
صحيح.
أخت الإمام الحسين بن علي عليه السلام، والتي كانت معه في واقعة كربلاء.
نعم. وهل استشهدت مع الإمام الحسين عليه السلام يا جدتي؟
كلا يا حبيبتي، إنها أصبحت أسيرة بيد جيش الظالمين، وأخذت سبية إلى الشام، ولكنها كانت المحامية عن مسيرة السبايا، وسعت بأن تفضح الظالمين.
أحسنت يا جدتي. كم أتمنى أن أسير على نهج السيدة زينب الكبرى عليه السلام.
إن شاء الله يا عزيزتي، إن شاء الله.
أصدقائنا الحلوين، يا أصدقائنا الأذكياء الشطار المؤدبين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتم الحل؟ هذا رائع، رائع جدا. لكن اسمحوا لي يا أصدقاء أن أعيد الحجورة ثانية ليسمعها من لم يكن معنا منذ بداية البرنامج، ثم أقول الحال. الحجورة هي: متى تستطيع وضع الماء في الغربال؟ هل فكرتم بالحال؟ هل عرفتموه؟ حسنا، الجواب الصحيح هو: يمكننا وضع الماء في الغربال عندما ينجمد. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
تزايد دعم الحركات الجهادية ماديا ومعنويا وسياسيا. إن مسيرة الدعم المادي والمعنوي والسياسي للحركات الجهادية والانتفاضة اليوم في تزايد، وصوت أدعياء حقوق الإنسان الكاذبين لم يعد له أثر في الوقت الحاضر، وقد قرعت طبول فضحت حماة كيان العدو الصهيوني وكشفت حقيقتهم المزيفة، حتى أن الكثير منهم بات لا يستطيع تجنب إدانة هذه الجرائم. من واجب البلدان الإسلامية والعربية وكل التيارات الإسلامية والوطنية أن تعمل لخدمة القضية الفلسطينية وأهدافها، فدعم المقاومة واجبنا جميعا، وليس من حق أحد أن يتوقع منهم توقعات خاصة مقابل المساعدات. نعم، الشرط الوحيد للمساعدة هو أن تصب هذه المساعدات باتجاه تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة. الالتزام بفكرة الصمود بوجه العدو والمقاومة بكل أبعادها يضمن استمرار هذه المساعدات. ركائز المقاومة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. إن السبيل الوحيد للنجاة هو الثبات والمقاومة، وذلك عبر توحيد كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل رصيدا لا ينضب للحركات الجهادية. وإن ركائز هذه المقاومة هي الفصائل الفلسطينية المجاهدة وأبناء الشعب الفلسطيني المؤمن والمقاوم في داخل فلسطين وخارجها من جهة، والحكومات والشعوب المسلمة في أرجاء المعمورة وعلماء الدين والمثقفون والنخب السياسية والجامعيون من جهة أخرى. فإن استقرت هاتان الركيزتان المنيعتان في مكانهما، فلا شك في أن الضمائر الحية والقلوب والأفكار التي لم تمسخها الأحابيل الدعائية للإمبراطورية الإعلامية الاستكبارية والصهيونية في أي بقعة من العالم ستسارع إلى مناصرة أصحاب الحق والمظلومين، وستجعل الأجهزة الاستكبارية أمام عاصفة من الفكر والإحساس والعمل. وقد شاهدنا جميعا نموذجا من هذه الحقيقة خلال الأيام الأخيرة للمقاومة العظيمة في غزة، فدموع مدير غربي لمنظمة خدماتية دولية أمام كاميرات وسائل الإعلام، والتصريحات المتعاطفة للناشطين في المنظمات الإنسانية، والمظاهرات الجماهيرية الضخمة والودية في قلب العواصم الأوروبية والمدن الأمريكية، والخطوة الشجاعة التي اتخذها بعض رؤساء دول أمريكا اللاتينية، كل ذلك يدل على أن عالم غير المسلمين لم يقع بالكامل تحت وطأة قوى الشر والفساد التي سميت في القرآن بالشيطان، وأن الساحة ما زالت مفتوحة أمام حركة الحقيقة. أجل، إن المقاومة والصبر لدى المجاهدين والشعب الفلسطيني والحماية والدعم الشامل لهم من جميع أقطار العالم الإسلامي من شأنه أن يكسر الطلسم الشيطاني المتمثل باغتصاب فلسطين، وإن الطاقة الهائلة التي تمتلكها الأمة الإسلامية بإمكانها أن تحل مشكلات العالم الإسلامي بما فيها مشكلة فلسطين المتفاقمة والتي تتطلب معالجة سريعة. واجب جميع المسلمين والضمائر الحية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009. اليوم أوجه خطابي لكم أيها الإخوة والأخوات المسلمون في كل أرجاء المعمورة، كما إلى جميع الضمائر الحية من أي بلد أو شعب. شدوا الهمم واكسروا طلسم حصانة المجرمين الصهاينة، واعملوا على محاكمة كل من لعب دورا في مأساة غزة من القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، ومعاقبتهم وفق ما يحكم به العدل والعقل، فإنها الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها. لا بد من محاكمة القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الغاصب، فلو عوقب المجرم سيصبح طريق الإجرام وعرا لمن له دافع وجنون لارتكاب الجريمة. وأما إطلاق أيدي مرتكبي الجرائم الكبرى فإنه يشكل عاملا مشجعا لارتكاب جرائم أخرى. فلو أن الأمة الإسلامية بعد حرب لبنان التي استمرت 33 يوما وما انطوت عليه من مآس مروعة طالبت مطالبة جادة بمعاقبة الصهاينة المتسببين بتلك المآسي، ولو تمت متابعة هذه المطالبة العادلة كذلك بعد ارتكاب المجازر الدامية في قوافل العرس بأفغانستان، وبعد جرائم بلاك ووتر في العراق، وبعد فضح الجنود الأمريكيين في أبو غريب وغيرها، لما كنا اليوم أمام مشهد كربلاء في غزة. نحن الحكومات والشعوب المسلمة لم نقم في تلك القضايا بالواجب الذي يحكم به قانون العقل والعدالة، ونتيجة ذلك ما نشهده اليوم عيانا. ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطين، من خطبة صلاة العيد ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2013. ما نعتقده هو أن العالم الإسلامي يجب ألا يتنازل عن تحفزه تجاه قضية فلسطين حتى للحظة واحدة، ويجب أن يدين الفعل الغاصب للذئاب الصهيونية المفترسة وحماتهم الدوليين. هذه المفاوضات التي تجرى بوساطة أمريكا، وأمريكا في الواقع ليست وسيطا بل هي طرف في القضية، طرف متحيز لصالح الصهاينة الغاصبين لفلسطين، يجب ألا تؤدي إلى مزيد من الظلم ضد الشعب الفلسطيني وإلى عزلة الفلسطينيين المسلمين المناضلين. دعم الشعب الفلسطيني واجب كفائي على جميع المسلمين. إن الدعم الشامل لأبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم الكاملة واجب كفائي على جميع المسلمين، وإن الحكومات التي تؤنب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض البلدان الإسلامية الأخرى بسبب دعمها لفلسطين لتحمل بنفسها عبء الدعم والحماية على كاهلها حتى يسقط الواجب الإسلامي عن الآخرين. وإن لم تكن لديهم الهمة والقدرة والشجاعة على ذلك، فالأفضل لهم بدلا من التأنيب وعرقلة العمل أن يعرفوا قدر ما يتخذه الآخرون من إجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولية والشجاعة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
سندي وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي وغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبر مفصل أصحابكم في أخاد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن استعداداتها الدفاعية منعت الأعداء من تكرار عدوانهم. استشهاد نحو 60 مدنيا بين إيران وقصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم. والشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح البيجر هم رواد البصيرة وحملة راية المقاومة حتى التحرير. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة أركان قوات المسلحة الإيرانية أن الاستعدادات الدفاعية الإيرانية جعلت الأعداء يحجمون عن التفكير في شن هجوم جديد على البلاد. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الرحيم موسوي لمقر القيادة التكتيكية للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية. اعتبر خلالها تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية بمختلف المجالات استراتيجية لا يمكن